بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والحكام
في السلاطين
أي السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت نعم، للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب، وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموال
داخله يعني من أطيب المال الذي يدخل بيت المال،
وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الربا فإنهم يتعاملون به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي طعاما ورهن درعا، فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه من غير كشف عن حقيقته، إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه قد صار إرجاعه إلى مالكه ميؤوسا، وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنهم مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها.
هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان السلطان يظلم الناس بأخذ المال على سبيل الضريبة أو على سبيل الغصب أو على سبيل التعزير، فهل يحل لذوي المناصب من الأئمة والمؤذنين والقضاة والمدرسين، هل يحل لهم أن يأخذوا مكافأتهم أو رزقهم من هذا المال؟ أفادنا الشوكاني رحمه الله أنه يحل، لكن في بعض ما استدل به مناقشة. ووجه كونه يحل أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله المطلوب منه على وجه الكمال، فيكون مستحقا لأن يعطى مقابلا له، وليس لنا أن نبحث بأي سبب تملكه هذا الذي أعطاه. ثم استدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي طعاما، والمعروف أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهود، فعامل اليهود مع أن اليهود معروفون بماذا؟ بأكل السحت وأخذ الربا، فلا علينا أن نقطب كيف تملك هذا الإنسان ما تملكه. نحن عملنا عملا نستحق العوض عليه، والكلام الآن في السلاطين، عملنا عملا نستحق العوض عليه. هذا العوض ليس لا أن نبحث عن مصدره، هل جاء عن غصب، هل جاء عن ضريبة، هل جاء عن تعزير، ليس لنا أن نبحث، نأخذ ما استحق. وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية، قال: أقل ما نقول في ذلك أنه مال ظلم صاحبه، والمال الذي يظلم صاحبه ولا يمكن أن يرد إليه، لأن الحكومات إذا أخذت ما يرد على صاحبه، يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن أن يرد الظلم إلى المظلوم. أرد الظلم إلى المظلوم بالنسبة للحكومات إيش؟ ما يؤسم منه، مستحيل. إذن فكونهم يصرفونها في مصالح عامة هذا تخلص من ظلمهم. يعني لو لم يكن إلا أن يقال إن هذا بمنزلة التخلص من الظلم، ومعلوم أن من اكتسب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه وأعطاه أحدا فإن ذلك بالنسبة للآخذ جائز ولا حرام؟ جائز. وهذا أحسن وجه نخرجه على ما يحصل من ظلم السلاطين. ولشيخنا عبد الرحمن رحمه الله فتوى بخطه حول هذا الموضوع، فإنه سأله سائل عن رواتب المؤذنين والأئمة كيف تؤخذ مثل مما الحكومة وفيه شبهة، وهذا فيما سبق من الزمان، فأفاد رحمه الله أنه يأخذه ولا يبحث، وهو يستحقه على عمل. رأينا هذا بخطي رحمه الله، وهو عندنا، ولعل الله ينسره نصوره لكم. على كل حال، الشوكاني رحمه الله في مناقشات في بعض السؤال، أولا يقول: قلت نعم للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا ساء وأنت غير مشرك، صلق صححوها عندكم على مشرك، نعم غير مشرك ولا سائر فخذه. لكن هذا الحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن ما أخذه عمر إنما أخذه ممن اكتسبه إيش؟ من حلال لا شك، لأن سبب الحديث أن الرسول بعث عمر عاملا على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمالته، ولكنه قال: أعطي يا رسول الله من هو أحوج مني، فقال: ما جاءك من هذا المال. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث للفرق بين أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا وبين أخذ الظلمة من أموال الناس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية، أيضا هذا الاستدلال فيه نظر، يعني هو يقول الجزية مأخوذة من صاحبها بغير إيش؟ بغير رضا ولا لا؟ هي بحق لكن بغير رضا، ومع ذلك فإنها تدخل في بيت المال وتعطى القائمين بالمصالح، مع أن في أموالهم، نعم مع أن في أموالهم ما هم من أثمان الخمر والخنزير والربا، ومع ذلك استباحها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذها بحق. طيب، ثم قال: إلا أن يعلم أن ذلك والحرام بعينه. هذا صحيح، يعني علمت أن السلطان أخذ سيارة فلان وأعطاني إياها، هذا لا يحل لي أن أخذها، حتى وإن كنت أعلم أن السلطان لا يردها إليه، ولكن ما يأخذه السلطان عقوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يؤخذ، إما مكافأة على عمل أو شراء. فما يوجد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي أخذت على سبيل المجازات والتعزير، يجوز للإنسان أن يشتريها، لأن هذه مأخوذة بحق، حيث أنه جعل التعزير على هذا العمل الممنوع بأخذ السيارة مثلا، وهذا ارتكب الممنوع وهو يعلم أنه ممنوع، وإذا كان مرتكبا له فقد رضي أن تؤخذ منه إيش؟ السيارة. وإن كان ولا يقول: أنا مظلوم وأخذ مني وأكرهت عليها، أقول: أنت السبب، هذا نظام معروف وبين، وأنت خالفت النظام ووقعت فيما تستحق عليه التعزير بأخذ هذه السيارة. نعم.
ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا،
وقول لأنه شف هذه قد يستنكرها بعض، صرفه في أهل العلم والفضل واقعهم في موقعه ومطابق لمحله، لأنهم مصرف المظالم. كيف لأنهم مصرف المظالم؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم فأحسن ما يصرفه ما يصرف هذه المظالم فيه إيش؟ أهل العلم والفضل لما يقومون به من المصالح العامة. نعم.
ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن، فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن، ولا بد أيضا من صدور ما ينكر من أهل الولايات، وإن كثر منهم ما يعرف. ولهذا يقول الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا كما تقدم. ولا بد للملك العضوض من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادرا. ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع
لكن
من
هنا مسألة كأن الشوكاني رحمه الله يقرر أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر فهو جائز، ولكن إذا كان يريد هذا فليس بصحيح، لأن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر أراد به التحذير منه لا الإقرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلك، وسئل اليهود والنصارى قال: نعم. هل نقول إن ارتكاب هذه الأمة طريق اليهود والنصارى جائز لأن الرسول أخبر به؟ الجواب لا. كذلك أخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا، يعني ليس مع أحد، المرأة. هل نقول إن هذا يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم؟ لا. لكن الرسول يخبر عن الواقع الذي وقع بحكم الله الكوني، أما الحكم الشرعي فله باب آخر. فليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يكون جائزا، بل يطبق على إيش؟ يمشي على الشرع. إن وافق الشرع فهو جائز، وإلا فهو محرم، ويكون الإخبار عنه من باب التحذير أو من باب إقرار الأمن في مسألة الضعينة أو ما أشبه ذلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عضوضا، لا يظهر لأنه عليه الصلاة والسلام يقر هذا، لكن يبين أن الحكم سينتقل من الخلافة إلى الملك الذي فيه انحراف، ملك عضوض. وما قاله الشوكاني رحمه الله صحيح، لأن لو قلنا بهذا القول وأن كل إنسان يتصل بالسلاطين من أهل العلم والفضل فإنه ينكر عليه، ما بقي أحد ما ينكر عليه، لأن الناس يتصلون بالسلاطين من ذلك العهد إلى اليوم. نعم. ولكن سبق لنا بالأمس أن الاتصال بالسلاطين على 3 أقسام: قسم يتصل بالسلاطين لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان الأخطاء التي هم عليها وتوجيههم إلى الحق، فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجب كفاية أو واجب عين. والثاني أن يتصل بهم لإقرارهم على ما هم عليه من المعاصي وتبرير أخطائهم وأن لها وجها، نعم، كالذي مثلا يتصل بالسلطان ويقول له: الاشتراكية التي أنت وضعتها للناس هذه حق، دل عليها القرآن والسنة، دل عليها القرآن والسنة. الاشتراكية معناها الناس يشتركون، تجمع أموال الأغنياء مع أموال الفقراء وتوزع على الناس جميعا، وحقيقتها إفقار الغني دون أن ينتفع الفقير. لكن على كل حال من الناس من يأتي للسلطان يقول: هذا حق، الاشتراكية حق. وشوقي يقول في حق الرسول: والاشتراكيون أنت إمامهم. نعم. فيدعي حق. وش القرآن؟ القرآن دل عليها، قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أنتم فيما رزقناكم سواء، الغني والفقير لازم يكون سواء، هذا نص من القرآن. السنة: الناس شركاء في 3، ومن كان له فضل أرض فليوزعها غيره، وما أشبه ذلك من الأحاديث. ها هؤلاء الذين يصلون إلى السلاطين على هذا المبدأ اتصالهم حرام ولا حلال؟ حرام لا شك. طيب القسم الثالث من يتصل بالسلاطين لكنه لا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر ولا يبرر ما هم عليه من الظلم والمخالفة، قلنا إن هذا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى المصلحة. فإن تردد الإنسان هل في مصلحة أو لا فتركه أولى. نعم.
ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولا يمكن حصر عدد من يفترض.
هذا الاستثناء أيضا ليس معناه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يبق له معارض، فيه معارض، لكنه لا شك أن المعارضة على من كان قبله أشد وأشد وأعظم. إنما تعرفون أن الفتنة إذا كانت قائمة وفي أشدها ثم جاء من يخففها فالناس سوف يستبردون هذا، بمعنى أنهم تستريح أفكارهم وعقولهم ثم لا يرون أن هناك معارضا. وإلا فلا أظن أنه يوجد خليفة من الخلفاء ليس له منتقد في كل ما يفعل. أنتم تعرفون أن الانتقادات وجهت إلى من؟ إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن بعضها بحق وبعضها بغير حق، وغالبها في الخلفاء الراشدين غالبها إن لم يكن أكثرها إيش؟ بغير حق. نعم.
ولا يمكن
بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعجل، وقيل له هذه قسمة ما أريد بوجه الله، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الرسول إنه يخرج من ضئض هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، ضئضه يعني مثله. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، ولهذا قال الفرج يصدقه ويكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراده، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيش؟ الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس مجرد يلا همشي خذ السيف، لا بد أن يكون هناك توطئة، تمهيد، قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. نعم.
ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينا أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام فضلا عن قطر من الأقطار، فضلا عن كثير من الأقطار، أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية، وإلا لم يستقم له أمر، ولا تمت له ولاية، ولا حصلت له طاعة، ولا انعقدت له بيعة. يعلم هذا كل عاقل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. وإذا كان
هذا حقيقة، لأن طبيعة المسلمين لا يمكن أن تقبل من لا يتمشى على الإسلام، وإذا كان عند الحاكم السلطان أو من دونه من هو من أهل العلم والفضل اطمأنت النفوس وركدت الأمور. فإذا قلنا مثلا لا لذوي العلم والفضل إياكم أن تدخلوا على الملوك أو على السلاطين، فهل يثق الناس بسلطان أو أمير أو حاكم لا يوجد إلى جنبه عالم من العلماء؟ قولوا حقا، لا يثقون، حتى لو تصرف تصرفا صحيحا فإنهم يبقون في شك، لا سيما إن أثير التشكيك. لكن إذا كان عنده أهل العلم والفضل قال والله فلان حكم بهذا، عنده العالم الفلاني، عنده الفاضل الفلاني، ولا يمكن أن يسكت، خصوصا إذا علم أن هذا العالم ناصح لأئمة المسلمين وأنه لا يمكن أن يقرهم على خطأ، فهذا تطمئن النفوس ويرضى المسلمون بذلك. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم قد لا يعد لأحقرهم قدرا وأقلهم علما وفضلا، وهو لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قسم المغتابين أو من قسم الباهتين. ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهته. فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم على كل تقدير وفي كل حالة. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين بالمناصب الدينية، قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته وكاسد تصوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات، لا لرضا به بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه، ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع كما يحكى.
هذا صحيح، وهذه مسألة مهمة، أنه أن بعض أهل العلم والفضل يتصل بالسلطان ويعرف أنه يفعل منكرات ومعاصي لكن بعضها أخف من بعض، ويعلم أنه لو أنكر عليه هذا الصغير لنفر منه السلطان وقال هذا متشدد، هذا متزمت، لا سيما إذا وقع من الحوادث ما يقتضي ذلك، لأن هناك فرقا بين أن يكون الناس راكدين والجو بارد ومناسب، وبين أن يكون الجو مكهربا. ربما تنصح مثل السلطان من السلاطين في حال الجو المعتدل فيقبل، لكن في حال الجو المتكهرب يحصل التماس، وحينئذ تتقطع الحبال، ويحول هذا النص في هذه المسألة الصغيرة على أنه تزمت وتشدد ولا يقبل لا النصف هذه الصغيرة ولا فيما هو أكبر منه. ولكن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. وكثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال ويقولون ليش يفعل كذا وليش ما ليش يفعل كذا في الاتصال بالسلاطين وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي هي صغيرة أو كبيرة. لكن المتصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم من حاله وفكره ونفسيته فيراعي الأحوال إذا كان ناصحا لله ورسوله. فكلام الشوكاني رحمه الله كأنما يطل على زماننا الآن من نافذة ليس فيها شباك واضحة. نعم.
كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن السلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا يضرب على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا
هذه كلام
أنا يا شيخ يزعجني
فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوره ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة فضربه أي العالم ضربات فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون أقبح شتم وهم غير ملومين لأن هذا في الظاهر منكر فكيف يتولاه من هو مرجو لإنكار مثل ذلك ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه ويظن الجهول قد فسد الأمر وذاك الفساد عين الصلاح. ومن هذا
هذه قصة غريبة معناها معلوم لكن إذا رأوا أن هذا العالم الفاضل الذي يتصل بالسلطان هو الذي يتقدم لضرب هذا سوف ينكرونه لأنهم لا يدرون ما وراء الأكمة. أما لو اطلعوا على حقيقة الأمر وأن هذا الرجل هو الذي دفع القتل عن هذا الذي أراد السلطان قتله واكتفى بضربه بالعصا لكانوا كما قال الشوكان لرفعوا أيديهم بالدعاء له وقالوا جزاه الله خيرا أنقذه من القتل. وهذا وأمثال هذا كثير. نعم.
ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق لكونهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع فخرج السلطان وقد صفوا للقتل فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم فقال العالم هم يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بينا وقال ليس هذا من عهدتك فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي فأطلقهم السلطان وسلموا فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر فإنه لو قال له ابتداء إن مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل لكان ذلك القول مما يوبقهم لا مما يطلقهم. ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عهدتك لقتلوا، لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير، ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعدوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. ولو عقل ما عقل
لأن اعتذر بأنهم لم يعلموا أن السلطان سوف يقتله، ولم يقل إنه لا 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 لم يفعلوا ما يستحق القتل، يعني جعل المانع من القتل أنهم لم يعلموا، لا أنهم لا يستحقون القتل من مخالفة السلطان. فاطمأن السلطان إلى هذا. لو قال إن هذا إن قتلك إياهم لا ليس بحق لكان أمرا آخر،